الشهاب دليل تهدي الأثير.
قام خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
خاب في الناس يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي.
مشاهد قناة دليل الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. هي حلقة جديدة لكنها حلقة تابعة للحلقة الماضية التي كانت بعنوان النشاط المفرط عند الأطفال. إليكم عناصر هذه الحلقة: ما هي خصائص الأطفال مفرط النشاط؟ هل هناك طريقة واحدة أو أكثر لرعاية الأطفال ذوي النشاط المفرط؟ هل هناك أدوية لهذا النشاط المفرط؟ هل لهذه الأدوية آثار جانبية؟ كيف يمكن السيطرة على هذه الآثار الجانبية؟ هل هناك طرق أخرى لعلاج هذا النشاط المفرط غير الأدوية؟ ماذا عن العلاج النفسي بلا أدوية؟ وهل له أثر في علاج هذا النشاط المفرط؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي كما قلت لكم هي بعنوان النشاط المفرط لدى الأطفال، وأرجو أن لا تكونوا أنتم أيضا مشاهدي الكرام من ذوي النشاط المفرط، وأن تجلسوا معنا هادئين مستمتعين بهذه الحلقة وبأس هذه الحلقة وحجر زاويتها الدكتور ميسر طاهر الذي باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أخي طلال، حياك الله.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة، وكذلك على الرسائل النصية وعلى إيميل البرنامج، فهذه كلها محل اهتمامنا ورعايتنا. دكتور، لا زال الحديث كما قلت متصلا عن الأطفال ذوي النشاط المفرط، وأنا قلت في بداية التساؤلات هل هناك خصائص وملامح معينة يمكن من خلالها يعرف الإنسان طفله مفرط ولا غير مفرط النشاط؟
في كم كبير من العلامات سأحاول التحدث، وإحنا كنا وعدنا المشاهدين في الحلقة الماضية أنه نقدم ما يشبه المقياس أو الاختبار لتحديد ما إذا كان الطفل مفرط النشاط أم لا. في أكثر من 20 صفة.
جميل.
هذه الصفات تمثل خلطة مما لاحظه الباحثون ومما لاحظه الآباء، لأنه الآباء كمان
على التجريب والملاحظة،
على الملاحظة الدقيقة و التأكد من أنه هذه الملاحظة موجودة لدى عدد كبير جدا ممن يوصفون بنشاطهم المفرط من الأطفال. على سبيل المثال سنبدأ بأول هذه الخصائص، وإذا كان أب أو أم الآن يشاهدون ويبغوا يعرفوا إذا كان طفلهم من هذا الصنف من الأطفال أم لا، فليضعوا أمام كل عبارة نعم أو لا.
جميل.
وفي النهاية حنعطي مفتاح تقريبي يساعدهم على يعني تحديد ما إذا كانوا مفرطين نشاط أم لا. هذه ما النقطة اللي سأقولها، أو هذا النمط من السلوك، هذا المظهر ما يستطيع أحد أن يحدده إلا الأم نفسها، لأنه يتعلق بوضعهم وهم رضع، حتى في ملاحظة أخرى يمكن أن تساعد الأم على كشفها وتحديدها، وتتعلق بحال الطفل وهو في بطن الأم كانوا أكثر نشاطا. يعني الأم اللي عندها طفل مفرط النشاط لو رجعت إلى الوراء شوي تقول لك والله أنا أذكر يوم اللي كان في بطني كان متعبني، كانوا يجري في ملعب كرة قدم كثيري الحركة حتى وهم في الأرحام. النقطة الثانية أنه يوم ما خرجوا إلى هذه الدنيا وهم رضع كانوا أكثر نشاطا من غيرهم. إحنا قلنا في المرة الماضية، أنا آمل من كل الأخوة الآن والأخوات لا يجي يشوف ولد حركته شوية زايدة يقول لك والله هذا ابني إذن من مفرطي النشاط. لا، الأطفال بعمومهم كثيري الحركة، لكن نحن الآن أمام أطفال نشاطهم قلنا عنه مفرط بمعنى
يعني متجاوز
أكثر. بالضبط، أكثر من المعتاد. فأول خاصية أنهم كانوا نشيطين جدا أكثر من أقرانهم بنفس العمر حينما كانوا رضعا. تميزوا بكثرة الضرب بالرجلين، تحصلوا دائما يدبك برجلين، إذا واحد ما أعطاه حاجة يرفس كده أبغى قلت لكم أعطوني، هذه الحركة تميزهم.
جميل.
يعني ما يستطيع أنه يلقى إحباط من أحد يسكت ويبتسم له ولا يقطب الجبين ولا زي ما نقول بالبلد يدلدل بوزه كده، ما يقدر.
لابد يظهر،
لابد ما يظهر حركة أثناء الاعتراض أو أثناء الطلب بمثابة الإلحاح في الطلب. بقية الأطفال من أقرانه يلحونه الله يخليك يا ماما أعطي بلسانه، هذا لا، هذا بلسانه وبأيديه وبرجوله.
والكبير اللي زي حالات إذا جلس قاعد يحرك رجوله، يعني
والله رجعنا شوية لوراء قد يكون من مفرطين النشاط، بس مو الأطفال، المذيعين مفرطين النشاط.
كويس.
ثلاثة، يتدحرجون. يعني هو صغير الآخرين يحبوا هو يتدحرج ويتقلب ويصرخ كثير ونومه غير عميق. صار عندنا ثلاثة كانوا أكثر حركة من غيرهم، إذا أرادوا شيء طلبهم يتم بلسانهم بباقي جسمهم ولكن يخبطوا برجولهم. الثالثة يتدحرجون ويصيحون كثيرا ونومهم خفيف زي ما يقول الأمهات، يعني تدخل الغرفة تفك الباب تشوفه صحي، حد يتحرك جنبه في الغرفة يصحى، ما يدخل في النوم العميق، نومه أغلب ما يكون نوم خفيف إلى حد كبير. يوم اللي بدأوا يمشوا أمثال هؤلاء الأطفال ما يمشوا مشي عادية، مجرد ما المشي عنده ها توازن وقدر يمشي شوف يجي الجري،
ما شاء الله
مشيهم أيضا مختلف عن غيرهم. يوم اللي دخلوا المدرسة كان انقيادهم وتوجيههم من قبل المعلمين أضعف وأصعب وأقل استقرار، وانتباههم للمدرس وللشرح وللموضوعات أقل بكثير من غيرهم. يعني من المقابلات الجميلة أنه اليوم كان عندي طفل عمره 12 سنة مفرط النشاط
كويس،
فجاي أمه وأبوه يسألون عن كيف يتعاملوا معاه على اعتبار أنه بينهم وبينه في مشاكل، ما كانوا منتبهين إطلاقا لفرط الحركة اللي عنده،
بس أنه يجيب لهم مشاكل دائما.
حتى قالها هو يعني أول ما بدأ، خير يا ابني إيش الحكاية؟ قال لي أنا ما بتكلم معهم. مين هم؟ قال أبوي وأمي.
بخصمهم.
أي بخصمهم ليه؟ قال بس كده. فجاءت الأم تحدثت، قالت إحنا كان في بيننا سوء تفاهم من مدة 5-6 شهور، والحمد لله الأم يعني الأمور الآن رجعت إلى يعني عادتها، بس هو ما يبغى يتكلم معنا. وأنا أتكلم معاه لاحظت بأنه لو حصل أي صوت
مصرحة،
أي حركة، على طول ينشد إليه. الآن أنا عايز بس أقول للآباء والأمهات، هؤلاء الأطفال اللي يصيبهم أثناء الانتباه تماما ما يصيب التسجيل على شريط في آلة تسجيل عرضة للتوقف بين لحظة وأخرى. يعني تصور أنك أنت تسجل هذا الحديث والآلة اللي تسجل تمشي شوية يمشي الشريط بعدين يوقف، يمشي شوية ويوقف، لو جيت تسمع الشريط بعد تسجيله كيف هيطلع معك؟
تحس في حبسات،
في حبسات، وقد لا تستطيع أن تفهم مضمون الكلام اللي قيل. هذا بالضبط ما يصيب انتباه الأطفال،
يعني التركيز عنده،
التركيز عنده ضعيف، أي مشتت انتباه
ينصرف
له. فطبعا لما ينصرف إذا أنت تتكلم معه الفترة اللي انصرف فيها انتباهه عنك ما استوعب شيء.
لكن هذا لا يمكن يكون مثل فضول بعض الأطفال، يعني يكون الفضول هذا زائد عنده شوي.
الفضول وحب الاستطلاع أمر طبيعي لدى كل الأطفال، هذا ينقطع تماما عنك، مع أنت بتتكلم والحديث موجه إليه، تشرح له، توجه له تعليمات، تطلب منه حاجة، ليس في دائرة انتباهك أنت كأب أو معلم، أم أو معلمة، إلا هذا الطفل. مع ذلك يطالع فيك وشوية جاله أي مثير في الخارج وقف الانتباه إليك وانتبه للشيء الآخر اللي موجود في ساحة أو في دائرة حياته. هؤلاء الأطفال غير قادرين على مسايرة أقرانهم. تعال دور على كم له من الأصحاب، كم له من الأشقاء، قد يكون زملاء كثيرين، أقران كثيرين، أشقاء كثيرين، لكن معظم المحيطين به ما يبغوه.
ليش؟
لأنه لا يستطيع أن يتواصل معهم بشكل جيد. هذه السيدة اليوم تقول لي أنه ممكن بكل بساطة وهو جالس معايا ومع خالته مثلا يرمي رمية على هيئة مزحة يوقع بيني وبين خالته أو بيني وبين جارتي أو بيني وبين عمته أو بيني وبين أي أحد من أقاربي، هو يعتقد أنه يمزح، ولكن نظرا لافتقاره لوسائل التواصل الاجتماعي الناجحة يخسر المحيطين،
والناس كان لا يحسنون التعامل معه بالتالي
بطبيعة الحال. إذا كنت أنت تتحدث عن أقران من باب أولى أن الأقران يملكون مثل هذه المهارات، لكن أنا أتحدث عن أباء وأمهات ومعلمين ومعلمات،
صحيح.
كثيرين منهم لا يملكون هذه المهارات
أصلا. تدخل على معلم حتى لو كان قال ولدك كذا امتحان ولدك كذا فيه ولد،
بالضبط وكثير حركة وشيطان ومزعجني وينكد علي في الفصل، كل هذه العلامات. المؤسف أن المعلمين والآباء والأمهات لا يدركونها، وبالتالي يفضل يتعاملوا مع ولدهم أو بنتهم على أنه شيطان قليل أدب، ما هم ربا إلى آخره، وطبعا نحط الدمغة عليه، دمغة الصفات السلبية، وهذا يؤثر،
وبالتالي يتقمص هذا الشيء.
نعم. الصفة السابعة أنهم مزعجين إلى حد كبير وكثيري الكلام والصياح، هذه أيضا ميزة تميزهم. الثامنة، طبعا أنا أقول الصفة وأتمنى ممن يشاهدني الآن ويسمعني أن يحط عليه إشارة صح أو خطأ، موجودة صح ما هي موجودة خطأ. أطفال يستحقون الحب في بعض الأحيان، تشفق عليهم، يعني تشعر أنه أولاد طيبين حبوبين، في بعض الأحيان تحزن عليهم فيثير في نفسك الحب والشفقة عليهم. هذه الصفات بمجملها ما قلناها وما سنقول هذه بين قوسين موجودة لدى الذكور أكثر بكثير من وجودها لدى البنات أو الإناث. تعال شوفهم أثناء تناول
الطعام، يعني فرط الحركة ربما يكون أكثر في
الذكور، أكثر في الأولاد، أكثر في الأولاد إحصائيا. تعال شوفهم وقت تناول الطعام مزعجين، إذا كان صغير جدا يمسك لك المعلقة نعم يبعثر الطعام، وإذا كان أكبر شوية برضو يتنقل من هنا لهن، حتى آداب تناول الطعام صعبة عليه، ما هو يعني ليس سهلا أن يتقنها في سن مبكرة. النقطة الأخرى النوم حقهم سيء، تعال شوفوا ونايم تشوفوا يبرم 360 درجة، تقول عقرب ساعة، يعني إذا نومته وراسه هنا ورجوله هنا ممكن بعد ساعة تشوف راسه صار هنا ورجوله في الطرف،
برضو حركة في النوم،
حركة أثناء النوم حتى خلال النهار وهم مستيقظين حركة دائمة مستمرة لا تتوقف، ممكن تشوف راسه تحت ورجوله فوق، ممكن تشوف الحاجات اللي في الغرفة من كنب من ليانات، كنب ليانات مساند خديديات إلى آخره، تتشال وتنحط وتتراكم فوق بعضها وينبنى منها بيوت شغلانة. إذا ما اجتمعوا بالجيران أو بالأقران أندر من النادر يتركوهم في حالهم مزعجين، وإذا كانوا مجموعة من الأطفال الأقارب كل شوية جاي واحد منهم لأمه لهذا الطفل
صيح ويشتكي،
بالضبط يشتكي، عمل لي سوى لي قرص لي أخذ مني ضربني حدفني رمى علي إلى آخره. أحيانا كثيرة إذا ما أوقفت أحدهم وسألته يا ولد أنت ليه بتسوي كده، قلت والله ما أعرف، هذا اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، قلنا أن السلوك المفرط سلوك قهري، يعني زي اللي عنده وسواس هو مضطر أن يفعل هذا الفعل، مضطر أن يتحرك.
أحيانا تحذره لا تسوي هذا الفعل ويقول لك طيب، وبعد فترة يسوي يقول لك
هو مو معك أساسا. هذه النقطة اللي حنتحدث عنها يعني في العلاج إذا أتيحت لنا اليوم الفرصة وأسعفنا الوقت. يغيظون من حولهم، يزعجونهم، يضربوهم بالأشياء اللي بيدهم أيا كانت هذه الأشياء، وأحيانا قد تكون الرميات بأشياء حادة أو ثقيلة وتصبح مؤذية. أيضا سهل إحباطهم، يعني في أطفال حتى لم تمنعه من حاجة ما تعطيه يخسر يعاود مرة ثانية ويقوم ويتابع، هذا أقل إحباط تحصله
ما يعود يكرر مرة،
يعني أن يعود مرة أخرى إلى المحاولة أمر فيه صعوبة. الأمر الآخر صعب تتنبأ بما سيفعل، دائما عنده مفاجأة،
صاحب مغامرة،
دائما سلوكه فيه مفاجآت للكبار. في الأطفال العاديين يمكن أنك تفهم شخصيته، تقدر تعرف كيف يتصرف في هذا الموقف، بعد شوية بإمكانك تقول والله في هذه الحتة أغلب الظن أنه سيفعل كذا، تتنبأ، هذا صعب، يصعب عليك أن تتنبأ بما سيفعل. مخرب غير صبور، مندفع، إذا كان في الشارع معك ممكن يفلت من يدك، إذا رحت فيه للسوق لازم دائما تكون منتبه، ممكن يفلت يجري قدام سيارات، ممكن ينط من مكان مرتفع، ممكن يحط مسامير وبكل شعر في أفياش الكهرباء، ممكن يشرب كلوركس ومواد يعني غسيل، هذا كله وارد بسبب الاندفاع وعدم الصبر يعني الرغبة، ما أقول الرغبة إنما السلوك التخريبي الذي يبدو منهم. إذا بدأ بعنف غالبا العنف يعمل زي قطع الدومينو، يعني قطعة طيح قطعة طيح الثالثة الرابعة، سلسلة من أعمال العنف التي لا تتوقف، وهذه غالبا ما نسمعها من الآباء والأمهات في البيوت. في المدرسة يمكن شوية النظام يوقف، ولكن أيوة، ولكن لو بدأ سلسلة العنف مع بعض الأطفال الآخرين فقد ينتقل العنف من عنفه مع طفل إلى ثاني إلى ثالث وهكذا. إذا في مثير معين، يعني مثلا أحد الطلاب عمل حاجة في الفصل والطلبة ضحكوا، هو تحصل يضحك بقهقها متطرف حتى في استجاباته أو في ضحكه، في العادة يتلقى لوم كبير جدا من المحيطين به، للأسباب اللي ذكرناها كلها، لأن هذه الأنماط من السلوك كلها في المجمل غير مقبولة لدى الناس العاديين، فدائما يتعرض للنقد ويتعرض للملامة. مفهوم عن ذاته مفهوم ضعيف.
كيف يعني؟
يعني يوم اللي ينظر الأطفال العاديين إلى أنفسهم قد يروا أنفسهم إن هم ناس طيبين، هم ناس محبوبين، هم ناس كويسين، هو ينظر لنفسه على أنه سيء، الناس ما تحبه، إمكانياته ضعيفة، ما يقدر يسوي اللي يسويه الآخرين، ما يقدر يكون هادي، فنظرته إلى نفسه نظرة ما فيها يعني ما فيها رؤية إيجابية للذات.
طب إحنا اللي كوننا هذه النظرة، يمكن أقول إحنا اللي كوننا هذه النظرة سواء أباء أو أمهاتهم.
طبيعي، أنا الآن فقط أصف هؤلاء الأطفال، ولكن يوم اللي نجي نتحدث من ساهم في صنع الكثير من سلبياتهم بلا شك المربين، آباء وأمهات ومعلمين ومعلمات. الطفل العادي إذا تلقى تعزيز أو ثناء أو مثوبة في اليوم مرتين ثلاثة بالنسبة له أمر طيب، يعني هذا يحتاج إلى التعزيز بصفة دائمة.
هذا مسلك، حاجة يسويها مسلك معه تحتاج
تماما، كل حاجة يسويها يتمنى، حتى حين يقول لك ما قلت لي أنت شاطر، لأنه يشعر باحتياج شديد جدا للإثابات والتعزيزات من الناس المحيطين به. هذا اللي أنا ذكرته الآن يكاد يكون أهم الخصائص التي تميز الأطفال المفرطين النشاط. تبغى أنت كأب تعرف هل طفلك أو تلميذك من هذه الفئة أم لا، ما عليك إلا أن تحصي كم إشارة صح من أصل 21. كل ما اقتربت من 21 صح فأنت أمام طفل أقرب ما يكون إلى
الإفراط،
الطفل المفرط في نشاطه النموذجي، وكل ما قلت إلى ما دون المنتصف فنحن أمام طفل نشاطه أقرب إلى الاعتدال منه إلى النشاط الزائد.
جميل، أنت أثرت الشفقة فيها تجاه هؤلاء الأطفال.
يعني فعلا عارف لو عشت مع واحد منهم تيجي عليك لحظة تشعر بالحزن عليهم وقلبك يتحرك حبا باتجاههم، لأن هم غلابة.
صحيح،
هم غلابة، يعني هم ما هم به ليس ذنبهم، ليس ذنبهم في المجمل، ما هو ذنبهم الآن. يعني أكثر وجهات النظر اللي تقول العلمية بأن هؤلاء يخلقون ولديهم إرث جيني سواء على مستوى الجملة العصبية أو على مستوى الغدد الصماء تولد مثل هذا النشاط المفرط. طبعا أنا أمام نظريات كثيرة وتوجهات كثيرة، لكني أنا أميل إلى قبول هذه الفكرة بالذات، إن إحنا أمام وراثة يولد بها الطفل، تأتي البيئة لا تعرف كيف تتعامل معه فتخبص الدنيا ويطلع عنده كل هذه الخصائص.
ولذلك هذه الشفقة نريد أن نحولها إلى شيء عملي، يعني كيف ممكن نرعى هؤلاء الأطفال؟ هل هناك طريقة معينة واحدة؟
الحقيقة في أكثر من طريقة. الطريقة اللي شاعت في فترة من الزمن اللي هي طريقة التطبيب، بمعنى أن احنا نبحث عن أدوية مهدئة، عقاقير مهدئة عشان تخفف من العمليات الانفعالية والعقلية عند الطفل. الأدوية اللي أعطيت لهم لفترة من الزمن ولها مؤيدينها الحقيقة تقول أنه أفضل أنواع الأدوية هي تلك الأدوية المنبهة التي تزيد النشاط الوظيفي للجسم. النشاط الوظيفي، الأدوية إذا ما استخدمت تزيد النشاط الوظيفي وبالمقابل تؤدي إلى نتائج يعني تجعل الطفل أقرب إلى الهدوء بنسبة يرى من استخدم هذه الطريقة أنها تتراوح ما بين 70-80% من الأطفال يستجيبون لهذه الأدوية ونشاطهم شو يصير فيه؟
يقل،
زي ما نقول في البلد كده يهجد، يقل ويتواضع. إيش اللي يحصل نتيجة تعاطي الأدوية؟ السلوك القهري عند الطفل يبدأ يخف، اللي هو إحساس الطفل بأنه يمارس النشاط غصبا عنه رغما عنه،
يخف أو يرجع للنورمال العادي،
يعني يقترب من 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 السلوك العادي. يبدأ والله أنا يعني جريت وراء عشان أخذ الكرة، أنا ضربته عشان هو ما أعطاني الحاجة الفلانية. يبدأ يصير في منطق أو في نوع من الفكر الكامن وراء ليه أنا عمل كذا. إذا سألته في السابق قبل
لكن
ما أدري، فكأنه أمام واحد عنده سلوك وسواسي قهري، ليه غسلت يدك؟ ما أعرف والله، بس يعني ما أقدر ما أغسل،
بغسلها
وبس. بعد الأدوية لوحظ بأنه مثل هذه الإجابات اللي تعبر عن السلوك القهري تبدأ تخف. النقطة الثانية، يصبح أقدر على ضبط سلوكه والتحكم به. الملاحظة الثالثة أنه يصبح أكثر قدرة على عمل علاقات مع المحيط، مع الناس المحيطين به، مع أقرانه، مع الكبار. النقطة الرابعة تقديره لذاته اللي أشرنا إليه في الخصائص أنه منخفض، يبدأ يتحسن. الفائدة الخامسة في المدرسة يلمسها المعلمين، يقول لك انتباهه صار أفضل، صار يستوعب ما يسمع منه، صار تركيزه أفضل، تعلمه يبدأ يشهد المعلمين بأنه بدأ يظهر عليه قدر من التحسن، وبطبيعة الحال يصبح أكثر استجابة لأنواع العلاج الأخرى مثل العلاج السلوكي.
لكن
فصار العلاج السلوكي يعطي نتائج إيجابية أفضل فيما لو اقترن بالعلاج الدوائي.
كان العلاج السلوكي لو يعني مورس لوحده ربما ما يعطي هذه الآثار الإيجابية.
في حالات النشاط المفرط المتطرف إن أعطى نتائج فيحتاج لوقت أطول، لكن بوجود أدوية من هذا القبيل ربما تكون النتائج أسرع وأفضل.
لكن هذه الأدوية الآن أنت تقول لنا تؤثر تثبط، يعني هذا التثبيط في راحة الحركة، هل هذه الأدوية آثار معينة ممكن أن تتركها على هذا الطفل مثلا زيادة وزن؟
لا شك أنه من استخدمها من الأطباء، وطبعا الكثير من الأطباء الموضوع ده يعني قد لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام إلا إذا كان الطبيب طبيب وباحث، بمعنى أنه ما يصف الدواء وانتهى الموضوع، هو يصف الدواء وفي عنده ملف للطبيب ويبدأ يلاحظ ويتابع مع الأهل. الأطباء الباحثين اللي هم مهتمين بهذا الجانب اللي همهم معرفة الأثر الحقيقي إيجابي وسلبي لهذه الأدوية على الطفل، قالوا أنه ظهر عندهم أرق عند بعض الأطفال وفقدان شهية، وفي بعض الحالات
صار ينحف، يعني ممكن
أي
طب هو أصلا نحيف يمكن الهبط
من كثر الحركة بالضبط. في بعض الحالات صار أكثر سرعة في الغضب، في بعض الأطفال اشتكوا من آلام في المعدة، في أطفال آخرين اشتكوا من الصداع. قد يقول قائل هل هذه الآثار يمكن السيطرة عليها؟ أرجع أقول أنا لا أنصح بالعلاج الطبي إن لم يكن الطبيب إنسان متابع متابعة دقيقة، خذ الأدوية وامشي، هذا مرفوض، ما أنصح به إطلاقا. يعني مرت علي حالة لمريض نفسي راجع طبيب منذ أكثر من 15 سنة وأعطاله وصفة، خلال 15 سنة ما راجع لا الطبيب الأولاني ولا طبيب آخر،
ويأكل من نفس الدواء
ويأخذ نفس الدواء، وهذا والأدوية اللي وصفت له صارت في الآونة الأخيرة مفقودة لأنها منعت من الاستخدام، ولا يزال يدور ويبحبش في الصيدليات لعله يجد له علبة من هنا وعلبة من هنا. فالوصفة الطبية، الدواء، آمل من الأخوة والأخوات يسمعوني جيدا، الدواء في علم الصيدلة اسمه أو تعريفه مادة سمية تعطى بمقادير دوائية، والدليل أي دواء أيا كان نوعه، إذا كان مطلوب أني أخذ منه حبة فليجرب أي إنسان، والتجربة دي ما أنصح بها أحد، يأخذ له 20 حبة. كمية السم البسيطة إذا ما اجتمعت مع كمية أخرى مع ثالثة مع رابعة لا ما تحمل المسؤولية.
أيوة.
ولذلك اللي أتمنى من الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات يشوفوا الناس الذين حاولوا الانتحار بأدوية،
صحيح،
قد تكون أدوية خفيفة،
صح،
أسبرين أطفال ولا أسبرين عادي ولا بنادول ولا أيا كان، يأخذ له 40 حبة تقتله،
صحيح.
فهي مادة سمية ولكن كميتها كمية بسيطة، فتترك آثار إيجابية من جانب وآثار سلبية من جانب آخر. حتى لو لم يكن لها عوارض جانبية فليقرأ أي مستخدم لأي دواء، سيجد دائما الشركات المحترمة تضع الآثار الجانبية،
صحيح.
قد لا تكون الآثار الجانبية على كل الناس ولكنها تظهر عند بعض الناس لهم ظروف خاصة تظهر مثل هذه الآثار. فالأدوية في الحقيقة إذا ما وصفت لأمثال هؤلاء الأطفال فعلى الأطباء أن يتابعوهم. أحيانا الكمية الطبيب شو يسوي فيها؟
يقلصها
فتذهب الآثار الجانبية وتبقى،
بس هذه أتمع الملاحظة طبعا،
هذا اللي قلته أرجع أكرره، لا ينبغي أن توصف هذه الأدوية لأمثال هؤلاء الأطفال ويتركون، ولا ينبغي للأباء والأمهات أن هم ينبسطوا على أن الولد بدأ يهدأ ويغفلوا ما إذا كانت قد ظهرت آثار جانبية.
والإشكال مع احترامي للأطباء، لو كان الأب والأم عندهم هذا الحرص اللي أنت تقول أنهم يتابعون، احيانا يقول له طب احنا خايفين، لا ما تخافون خلاص خذوا هذا الدواء وكل بعد 3 شهور ولا 4 شهور كرروا نفس الجرعه، هل ترى انهم يرضخون او يشوفون غيره؟
مثل هذا الطبيب لا انصح اطلاقا بانه يقف الاب والام عنده مع طفلهم اطلاقا. اولا لازم يكون طبيب اطفال، ثانيا لازم يكون طبيب يتفق او يتعاهد مع الابوين على متابعه دقيقه للطفل وزيارات متكرره وابلاغ الطبيب بكل اثر غير مقبول او غير عادي ظهر على الطفل. بالمناسبه لازم ايضا ينظر يقاس وزن الطفل، ينشاف طوله، لانه في بعض الادويه لوحظ في بعض الحالات انها تؤثر في النمو، سواء النمو باتجاه الوزن او النمو باتجاه الطول. لما اقول نمو باتجاه الطول معناها صار لها اثار سلبية على الغدد الصماء المسؤولة عن هذا الموضوع، فإذا أنا ممكن أدخل طفلي دون علم مني وبنية حسنة في متاهات.
صحيح.
فمن الأفضل المتابعة بشكل دقيق جدا وتدوين كل الملاحظات وتغيير الأدوية أو التحكم بمقاديرها إلى أن تعطي النتائج المرجوة دون آثار.
هل كل هذه المخاوف اللي تدور حول الأدوية والخوف من الأدوية والآثار الجانبية، ونحن في مجتمعات قليلة المتابعة والرصد والقياس لهذه الأشياء، هل يمكن نعطي نوع من البدائل أو العلاجات؟ يوجد علاجات بدائل غير الأدوية
في نوع يعني من العلاج؟ في علاجين آخرين الحقيقة، في علاج لا يزال له وزنه، وأنا أعتقد بأنه اللجوء إليه أضرار أقل بكثير من أضرار الأدوية إذا ما يعني تم اتباعه بشكل أيضا دقيق وحصيف، اللي هو التحكم بالغذاء، يعني عمل نظام غذائي للطفل. لاحظ بعض الباحثين بأنه الأطعمة اللي فيها منكهات وفيها ملونات صناعية، هذه فين نحطها؟ فين يحطوها الصانعين؟ في المشروبات، العصيرات الجاهزة غير الطازجة، العصيرات المعلبة، الأطعمة الجاهزة، المعلبات اللي هي زي الفول اللي نحط له والحمص والبازيلا والذرة اللي نحط له مواد حافظة فيها نوع من السلسلات، بعض يعني نوع من أنواع الأملاح لحفظها حتى لا تتلف، هذه كلها يفضل ابتعاد الطفل عن تناولها. يعني إذا الطفل يحب الذرة فليؤتى بالذرة العادية، في ذرة مجففة ما تحتاج لأكثر منك، يعني تأخذها الأم من محلات كثيرة تبيعها وتنحط في موية إلى ما تنتج قليلا، بعدين تسلق له إياها ويأكلها، أحسن ما أروح أجيب لي علبة ذرة فيها مواد حافظة وطعميها. العصيرات والمشروبات المختلفة الصناعية يفضل التوقف عن تعاطيها من قبل الطفل مفرط النشاط تماما، لأنه الباحثين يؤكدون أن مثل هذه الأغذية تساهم في زيادة الأنشطة وتقليلها في غذاء الطفل يساعد على هدوءه أكثر. في أطعمة كثيرا ما يقبل عليها الأطفال ومنتشرة جدا في الحياة اليومية اللي هي الآيس كريم. الآيس كريم في النظام الغذائي لمفرطي النشاط يفضل منعه، ما يتناوله. لحوم اللانشون اللي لحوم البقرية والغنم المحطوطة في العلب المعلبة، الشاي بأشكاله المختلفة أخضر وأحمر والليمون أيضا يتم التوقف عنه،
يضبط مزاجهم يعني.
المشروبات الصناعية المختلفة، بيبسي وسيفن وإلى آخره، الكيكات الصناعية مو اللي معمولة في البيت، أنواع الكيك المختلفة يفضل أيضا التقليل منه. من الخضروات والفواكه في أعداد في أنواع محدودة منها يفضل عدم الاقتراب منها، الفراولة والعنب والعنب البناتي اللي هو العنب بدون بذر،
كثير سكر هذا فيه،
اي في سكر يعني زيادة، الخوخ، الزبيب، الطماطم، الخيار، هذه يفضل تقليلها ما امكن، يعني يتناولها ولكن ليس بوفرة. في اطفال من مفرطين النشاط كل شوية ماما اديني حبة طماطم،
مدمن طماطم مدمن خيار.
على الامهات ان ينتبهوا لأغذية ابنائهم مفرطين النشاط ويراعوا التقليل من الأغذية اللي ذكرناها في محاولة لمساعدة الطفل على ضبط سلوكه والحد من نشاطه.
ما دام نحن ندور في دائرة الطفل،
طبعا أنا آسف للمقاطعة، لا يفضل أني أنا ألجأ إلى مثل هذا النظام الغذائي قبل أن أستشير الطبيب. حتى في الغذاء، لأنه الطبيب قد يحتاج إلى صفحة لتحليل الدم عشان يشوف إيش العناصر اللي في الحدود الطبيعية وإيش اللي منها ناقص. في حال أنه في بعض العناصر مثل الفراولة والعنب مثلا فيها بعض الفيتامينات والأملاح المعدنية، أقوم إذا انقطع عنها ما يأكل غيرها، فعلي كطبيب أني أبحث له عن عناصر غذائية أخرى تحتوي على مثل هذه الفيتامينات والأملاح المعدنية حتى لا يضطرب التركيب الكيميائي للدم.
جميل. إحنا مدام يعني ندور في دائرة الأطعمة والأغذية، قريب منها الأعشاب الآن، يعني أذكر مرة قرأت مقال إنه يتكلم يحط عشبة كذا مع عشبة كذا مع عشبة كذا ويدهن بها الرأس ومدري فيش، وممكن يأخذ زيت مدري إيش. هل العلم أو من خلال معرفة الدكتور ميسرة، هل هناك علاقة أو ممكن في أعشاب معينة تؤثر على؟
أنا لست خبير بمجال الأعشاب الحقيقة، ولذلك إذا تحدثت بهذا يعني بهذه الدائرة فأنا أهرف بما لا أعرف، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأنه معرفتي بهذا العلم معرفة محدودة، ويحتاج من يفتينا في هذه المسألة، نحتاج إلى شخص أكثر دراية مني. ولكن أتحدث بالعموم، الأعشاب مثلها مثل أي مادة نباتية تحتوي على عناصر معينة. هل نملك تحليل كيميائي دقيق لمحتويات أي عشب من هذه الأعشاب؟ أنا ما أعرف.
وأنا أعتبر إجابة ما أعرف إجابة رائعة من الدكتور ميسرة. الأثر العلاج النفسي
الحقيقة
هل أثر في؟
نعم. الطفل يعني الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، أتمنى عليهم أن يأخذوا ما سأقول الآن على محمل الجد الخالص. ليه؟ لأن العلاج السلوكي ليست فائدة محصورة في التخفيف من النشاط الزائد، ولكنه يلعب دور كبير جدا في تقريب شخصية الطفل من الشخصية السوية، وأي بعد عما سنقوله قد يبعدها عن السواء، قد تقل حركة الطفل أو نشاطه من خلال استخدام نظام غذائي كالذي ذكرناه آنفا، قد تلعب بعض الأدوية دور في تخفيف هذا النشاط الزائد. ولكن إذا بقي أسلوب التعامل من الوالدين والمعلمين والمعلمات لهؤلاء الأطفال كما هو عليه مشبع بالأخطاء، فإن هناك أضرارا بالغة سوف تبقى آثارها محفورة في شخصية الطفل. أول أسلوب أنصح باتباعه مع هؤلاء الأطفال أن يكون،
أنا أبغى أستمتع بهذا الأسلوب حقيقة، ولا أريد أن أقطع كلامك بالفاصل، ولذلك شرك نأخذ الفاصل ثم نعود سنسترسل أكثر
كما تريد
في هذه القضية. فاصل أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود لمواصلة الأثر النفسي في معالجة الحركة المفرطة عند الأطفال. ينبغي أن نكون كما قال الدكتور ميسرة، أن نكون أكثر وعيا أكثر إدراكا لما سيقوله بعد الفاصل، لذلك أبقوا معنا حتى نعود.
أتمنى من الأخوة إذا أرادوا أن يستفيدوا أن يحضروا خلال الفاصل ورقة وقلم لتدوين هذه الملاحظات، إنه بها إن شاء الله فائدة كبيرة لهم.
إذن ورقة وقلم ثم عودوا إلينا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما
كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي.
أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج ما خاب من استشار، وفي حلقة النشاط المفرط لدى الأطفال مع الدكتور ميسرة طاهر. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بك دكتور.
حياك الله أخي طلال.
خلينا نشوف العلاج النفسي في التعامل مع هؤلاء الأطفال، وأنت قلت لي أن 28 فقرة.
28 تعليمة من التعليمات تؤخذ كلها، لا ينبغي إغفال أي واحدة منها.
يا سلام.
من يلتزم بها أنا أضمن له بإذن الله تعالى تعديل لسلوك ابنه بصورة هائلة.
يا سلام. فلتبدأ دكتور.
أول واحدة، كن ثابتا قدر الإمكان.
و ايش تقصد كن ثابت؟
أيوة.
انت او انا او الطفل؟
لا انت اثبت على الحق بلا شك وعلى الصواب. انا في تعاملي مع طفلي
كولي امر النشاط يعني
كاب ام معلم معلمه لا اعطي تعليم الان وبعد شويه بعد ساعه بعد اكثر بعد اقل ابدلها تجاه الموقف الواحد. وبالمناسبه هذه القاعده اعطي مثال واوضحها بصوره افضل كمان مما تتخيل. بس اقول الان ابني مثال، ابني العابك اللي في الصندوق اذا سمحت تلعب فيها على السجاده. اللعب بهذه الالعاب على السجاده في دي الغرفه
لو خرج عن السجاده
ممنوع. بعد ساعه نفس الكرتونه اللي فيها الالعاب شفتها في غرفه الطعام، سويت نفسي ماني شايف. ثاني يوم شفتها بغرفة النوم، سويت نفسي ماني شايف. هنا الطفل سيقع في حيرة. التعليم اللي جاتني أول من أمس
نقضت أنا بأثار
ثابتة؟
لا،
هي ما الواقع يقول أنها ليست ثابتة. هنا يبدأ الطفل يحتار فيك يا ولي أمر. ما تقوله هل أنت تقصده الآن وغدا وبعد غد وكل الوقت، ولا هي القضية وقتية؟ هذه واحدة. فكن ثابتا قدر الإمكان، بمعنى حينما تعطي تعليمة لفعل أمر معين ضمن ظروف معينة فاثبت عليها. افرض أن التعليمة ما لها علاقة بالفعل، لها علاقة بالنهي لا تفعل. بالمناسبة سنرى بعد قليل أنه تحذير الطفل مما لا ينبغي فعله ليس بالأمر الجيد عند الطفل، لأنه ذاكرته أصلا قصيرة ما حيتذكرها. فدائما خلي تعليماتك ثابتة، صيغها بعبارات حازمة، إذا نظر إلى وجهك سيرى فيه الحزم، وحينما تضع التعليم بثبات وبحزم ضع الحدود الواضحة للنشاط اليومي. مسموح لك تشوف التلفزيون الآن الساعة 5 إلى الساعة 5:30، كل يوم أنت حتشوف التلفزيون من 5 إلى 5:30، وأنا واثق أنك أنت حتلتزم، لأن أنا عارف أنك أنت ولد شاطر.
يا سلام،
تعليمة واضحة. حطيت لها ماذا؟ حدودها الزمانية. قبل شوية في الألعاب حطيت لها حدودها المكانية. تكرار مثل هذه التعليمات بهذا الثبات وبهذا الحزم يبدأ يبرمج الطفل، يبدأ الطفل يتعلم ما عليه فعله. هذا المقصود، كن ثابتا قدر الإمكان. اللي ما عندهم أطفال مفرطين نشاط ليلتزموا أيضا بهذه القاعدة، لأنه ثبت أن هذه القاعدة هي الوسيلة الفضلى والمثلى لتكوين الضمير عند الطفل.
يا سلام.
لأني أنا بالثبات أوضح لطفلي المباح من الممنوع، وبالتالي صوتي وعباراتي وملامح وجهي حترتبط وتندمج كلها مع بعضها ويتم استدخالها في أعماقه، ومع تكرارها سوف يعرف المباح من غير المباح. فإن غبت بعد فترة من الزمن فسيبقى صوتي الذي كون ضميره في الداخل والنظام الأخلاقي.
يا سلام.
وهذا الأمر كما قلنا ينطبق أيضا على الطفل مفرط النشاط.
شيخنا نأخذ أم محمد إذا سمحت لي. أم محمد تفضلي. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام ورحمة الله.
ألو.
إيه أم محمد تفضلي، أنت على الهواء.
إيوة. ألو، السلام عليكم دكتور ميسرة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا
محمد. لو سمحت دكتور، أغلب صفات فرط النشاط هي موجودة في طفلي الأكبر، يبلغ عمره 5 سنوات ونصف. الآن هو يعاني من مشكلة، هو مشكلته أنه يعني حساس جدا. فقبل فترة توفيت جدته في منزلنا يعني، وشاهد المشهد يعني كامل، فتأثر نفسيا يعني مار، أصبح ملازم لي في كل مكان، حتى في يعني غلق الباب يعني يخاف مرة، يبكي لما أدخل مثلا دورة المياه الله يكرمك، أي مكان يعني أروح فيه لحالي يعني يصبح يبكي بشكل يقول لي أنا خاف. الآن يعني جدته الآن لها 2 شهر تقريبا من دون توفيت، الآن بدأ يداوم في التمهيدي أول سنة، الآن يقول لي أنا خايف ما أقدر أروح، أنت لازم تكونين معايا. ما أدري يا دكتور، أنا أترك التمهيد يعني أتركه في البيت، ما أدري إيش ممكن أسوي له يعني.
نعم.
طيب، في عندك سؤال لها دكتور؟
لا،
واضح الصورة أم محمد، شكرا لك على اتصالك. شكرا أم محمد. تجاوب ام محمد ولا
اتصال؟ اذا في اتصالات اخرى ناخذها كلها ونجيب طيب. عليه اذا ما في
يقول الاستاذ احمد اذا في اتصال يقول لي انا في اتصال عندنا. طيب ليت
طيب
ابو عبد الرحمن. طيب ابو عبد الرحمن تفضل. ابو عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
حياك الله دكتور مسرة.
يا هلا دكتور ميسرة.
كيف حالك
دكتور ميسرة؟
دكتور ميسرة
حياك الله.
قلبنا طبيعية.
تفضل.
دكتور ميسرة انا عندي طفل عمره 3 سنوات و10 شهور الان. وديته دخلته للروضة أول أسبوع صراحة مبسوط ورح بالتوبيس ويرجع بالتوبيس ويدخل مع الطابور ويدخل مع المعلمة. الآن أسبوع هذا الثاني اللي احنا فيه يدخل يروح مع الطابور مبدئيا، لكن إذا دخل الفصل خلاص ما يبغى يسمع، يعصب، كذب مع الأطفال، ما يكرر، يطلع ينزل يدور أمه. طبعا أمه تدرس معه في دار تحفيظ القرآن، ينزل عندها 24 ساعة ما يبغى يطلع. أول كان فيها العاب في كذا لكن مضغوط، لكن ما أدري وش المشكلة يعني وش ال
وأظن الصورة واضحة يا أخوي أبو عبد الرحمن.
لا بس أنا عندي سؤال يا شيخ، هل ينصح تدريس الطالب وعمره 3 سنوات و10 شهور في الصوابة ولا انتظر إذا إلى أقرب من
هذا؟ كويس إنك سألت أبو عبد الرحمن، صدقني إني كنت متعاطف مع أبو هذا أبو 3 سنوات ونص، كنت بقول للدكتور يا دكتور ما تشوف هذه فيها شوية قسوة عليه مسكين 3 سنوات ونص، فكويس إنك سألت.
لا هو عشان أمه معاه في المدرسة فقط. طيب. يروح معاه وتجي معاه.
شكرا أبو عبد الرحمن. شكرا
عبد الرحمن، سؤاله بعيد عن الموضوع الحلقة.
ولذلك أنا أشير، عفوا دكتور، أنا أشير على أنه نحاول بقدر الإمكان أن نجيب في كل حلقة على الأسئلة القريبة من الحلقة، فإذا كان متبقي جزء من الحلقة ربما نجيب على بعض الأسئلة التي هي خارج الحلقة، لكن كل الأسئلة إن شاء الله راح تكون محل اهتمامنا، راح نجيب عليها، فإذا كثرت ربما نحلق حلقة، ربما عفوا نخصص حلقة أو حلقتين حتى نجيب على هذه الأسئلة. صدقوني أنكم محل اهتمامنا وفي عيوننا وفي عيون الدكتور أيضا.
هذا مؤكد إن شاء الله. نرجع لأختنا أم محمد، تقول أن كل خصائص الطفل مفرط النشاط تنطبق على ولدها.
خاف الناس
وبعدين كلهم. وبعدين موضوع السؤال الحقيقة ليس به في الظاهر أي علاقة بفرط النشاط، ولكن يعني أنا سأسلم أنه بصدق تشخيصها للمسألة على ضوء ما سمعته منا اليوم. السؤال يتعلق بهل يبقى في البيت أم يذهب للمدرسة، بخاصة أنه هو الآن صار ملازم لأمه، ملازمة مفرطة جدا. الطفل حساس وحساسيته ظهرت بصورة واضحة نتيجة وفاة جدته. يبدو أنه هو كان إما أن يكون متعلق بجدته أو أنه رأى منظر الجدة وهي مسجات يعني بعد موتها، فأثر ذلك في نفسه، صار يعبر عن خوفه، ما عاد يقدر يداوم في المدرسة، فهل تبقيه في البيت أم تذهب به إلى المدرسة؟
دكتور تفضل.
هذا الطفل الحقيقة يعاني من صدمة، اللي هي صدمة فقدانه لهذه الجدة، هذا جزء من المشكلة. الجزء الثاني مرتبط ارتباط غير عادي بالأم، وهذا شق آخر أيضا من المشكلة، ولا أدري ما إذا كان هذا الارتباط موجود أصلا وزاد الآن، لأنه في الأصل هو كان مرتبط بالجدة ففقد الجدة فقام بعملية تحويل للارتباط بشخص آخر اللي هو الأم، والأم الآن يعني باتت تنزعج من مثل هذا الارتباط الشديد. المدرسة أو الروضة لن تكون مكان يجذب إليه هذا الطفل ما لم يتأمن له في هذه الروضة ما يجعله يشعر بالأمان، وما لم يجد في هذه الروضة ما يغريه على البقاء بها. فإذا كانت الروضة عبارة عن مكان لتعليم الحروف كما هو شائع في العديد من رياض الأطفال، التعليم كما لو كانت مدرسة بس عمالها تأخذ أطفال صغار السن، رياض الأطفال نعم أوامر ونواهي، رياض الأطفال لم تصنع ولم تبتدع ولم يفكر بها لتكون مكان لتعليم اللغة ولا تعليم العلوم بالطريقة التقليدية.
ليست حروف فقط، الآن صار اللغة الإنجليزية، صار تحفيظ،
هذا خطأ، هذا خطأ،
صار لهم حقيبة،
هذا خطأ. رياض الأطفال التي تركز على التحصيل الدراسي تجانب الهدف الحقيقي من إنشائها. رياض الأطفال لها أهداف أخرى.
لكن رياض الأطفال الآن وفق ما يطلبه المستمعون والمشاهدون، يعني الناس، فهم صاحب رياض الأطفال الناس يبغون كذا عشان يربح.
يا سيدي الفاضل، في مدينة جدة تعلم أحد أطفالي في روضة تمثل مركز تدريب معلمات رياض الأطفال التابعين لتعليم البنات الحكومية. في هذه الروضة يتعلم الأطفال وفق منهج تم إعداده من قبل هيئة من الخبراء على مستوى الأمم المتحدة، وهو برنامج يطبق في معظم أنحاء العالم. يتم تعليم الطفل كل ما يخطر في بالك من جوانب معرفية، شوية في العلوم، شوية عن البحار، شوية عن الرمال، شوية عن حياة الحيوانات، شوية عن جسم الإنسان، مهارات حركية، مهارات رسم، مهارات لغوية من خلال اللعب. حتى آداب السلوك اليومي يتعلمها من خلال اللعب. أما إنه الطفل ينحط في روضة عشان يتحفظ نصوص معينة وحروف معينة وأرقام معينة، ما وجدت الرياض لهذا السبب. اللي هم أم محمد الآن ماذا أصنع؟ فلتبحثي عن روضة أطفال تستطيع أن تجتذب هذا الطفل. هذه الأولى، قبل الأولى إذا اعتبرناها رقم اثنين. رقم واحد، عليك يا أم محمد أن تدربي هذا الطفل كي يستقل عنك، بمعنى على أم محمد أن تساعد ابنها لكي يستقل عنها وتستقل عنه،
يتحمل مسؤولية. وأنت وعدت المشاهدين
بي. نعم، هذا سيكون له حلقة خاصة إن شاء الله في المستقبل. ولكن لا تفضلي مبسوطة على أنه ابنك لاصل فيها، والله حبيبي مو قادر يتركني، لأنه أحيانا كثير الأمهات دون أن يشعروا يجدوا أن ولدهم الآن رجع إلى حجرهم. لا، احرصي على أن تنقليه إلى روضة أطفال يكون فيها من الإمكانيات ما يجذب هذا الطفل، وتوضح هذه النقطة لمعلمته في الفصل اللي ينبغي أن تكون مؤهلة لاستقطاب أمثال هؤلاء الأطفال.
جميل. عندك إضافة علي محمد؟ عندك إضافة علي محمد؟ طيب، لا. أنا أخذ أحمد وأرجع لك. أحمد تفضل. أخوي أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
الله يهينك. عندي أنا بعض الأحيان اسمه أحس بعض الناس يعني يحبوني، وبعض الأيام يعني يصير العكس، ما أدري شلون يجيني ضيق الصدر. و
عندك إضافة أخرى أحمد؟
لا لا، بس هذا.
طيب، شكرا لك أخوي أحمد. السؤال خارج الحلقة لكن مدون.
نعود إلى محاورنا، لأن احنا اتفقنا على أن تكون إجاباتنا فقط عن الأسئلة ذات العلاقة بموضوع الحلقة، وهذه الأسئلة نرجئها إلى حلقات لاحقة إن شاء الله. طيب، احنا قلنا المربين بصفة عامة الذين يتعاملون مع الأطفال مفرطين النشاط أتمنى عليهم أن يكونوا ثابتين بقدر الإمكان. إذا جينا نعلم الطفل بقدر ما نستطيع لنقرب له الأفكار من خلال الأمثلة، من خلال الأمثلة، بمعنى مثل له ما تريده أن يعمله، ودربوا على الأشياء التي تريد أن يعملها. يعني إحنا الآن أمامنا هذه القطعة، نبغى نسوي منها بناء. إيش يعني نسوي منها بناء؟ شفت جيراننا اللي وإحنا رايحين للمسجد كل يوم نمر عليهم هم يبنون البيت، شفتوا هذا البيت؟ إيوة بابا شفتوا. إحنا حنسوي بيت شبيه فيه. الآن الصورة اللي أبغى أزرعها في خياله جبت لها إياهم من وين؟ جبتها من أرض الواقع، لأن المثل يساعدك على رسم الصور الذهنية اعتمادا على المثل.
جميل.
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما
أبكم،
فهنا في مثل الأبكم أنت تشوفه في حياتك اليومية، الذباب مثال تراه في حياتك اليومية،
العنكبوت
مثال تراه في حياتك. دائما المثل هو عبارة عن صورة نراها أو نسمعها أو نحس بها، تستطيع بعض أعضاء حواسنا أو كلها أن تلتقطها، ونبني على هذا المثل شيء آخر غير موجود أو نقيس عليه. فدائما وأبدا الأطفال مفرطين النشاط يحتاجون إلى الأمثلة ويحتاجون إلى التدريب. لما أقول له ابني بيت، شفت البيت اللي نشوفه إحنا رايحين المسجد أو رايحين الدكان؟ إيه بابا شفته. نبغى نسوي بيت زيه، تعال أوريك كيف يصير. نحط القطعة الكبيرة الأول، بعدين نحط قطع أصغر منها فوقها. الآن أنا ضربت المثل ثم
حاولت
إنه إيش أخليه يعني يقوم بالعمل بنفسه، ودربه من خلال أني أنا أقوم بالعمل أولا ثم أجعله يقلدني ثم أتركه يمارس هذا العمل من خلال مرات ومرات. هذا النوع من التعليم المعتمد على المثل والمعتمد على التدريب يساعد الطفل مفرط النشاط على التعلم بصورة أفضل بكثير من أني أصدر التعليمات وأدير ظهري وامشي
وأتركه، بالتالي قد يخطئ.
نقطة ثالثة وهذه يعاني منها الأطفال.
أخذ اتصال بس لو سمحت لي. أخوي سلطان تفضل.
دكتور ميسر مساك الله بالخير.
يسعد مساك يا أخي.
شلونك طال عمرك؟
الله يسعدك.
نور الشاشة الله يسلمك.
الله يخليك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك. دكتور أنا عندي موضوع بسيط كنت حابب أسألك عنه.
تفضل.
أنا عندي طفلة عمرها 5 سنوات.
نعم.
لاحظت عليها بالفترة الأخيرة يعني لما يعني أنا ما أعرف هل هذا الشيء غريزة بالأطفال أم غير، إنه انجذابها لولد تقريبا يكبرها بالعمر 2 سنة، بحيث إنه لما تروح لعنده من أحد أطراف العائلة، لما تروح تقابله يقولوا لها فلان موجود، على طول أحسها إنه تبغى تضبط نفسها، تغيرت، تلخبطت. يعني أنا هذا الشيء جدا مزعجني دكتور. يعني تعرف اللي يقول لك الحب من صغر، أنا يعني خايف على بنتي تكبر ولا شيء، ولا ماني عارف كيف أوجهها، هل أخانقها، هل أقول لها عيب، هل أقول لأختها عيب لا تقولي كذا، ماني عارف كيف أوجهها. يعني خايف تكبر يكبر معها هذا الشيء، خايف إني أعلمها على حاجة ويطلع غلط، يعني أقول لها عيب تعملي كذا، تطلع البنت لما تكبر معقدة، تطلع فيها حاجة، تستحي من الولد هذا، هل أو إني أنبهها إني أنا أفتح عيونها على أشياء هي مغمضة صراحة ماني عارف كيف أتعامل معها.
طيب
لا أنا ولا أمها.
طيب
لا.
شكرا لك أخو سلطان، الصورة واضحة وإن شاء الله ربي يصلح لك، وبالعكس إن شاء الله ما حلوة. أنا قبل أن أرجع للدكتور ميسرة، في هنا سؤال أنا قلت لك قبل الحلقة بس لا. نقرأ الأخت عشان تعرف أنه محل اهتمامنا. بتقول أنا على وشك الطلاق وأريد أن أتحدث مع الدكتور ميسرة وأستشيره قبل أن أقدم على أبغض حل إلى قلبي، أرجوكم أرسلوا لي رقم الدكتور وأرجو من الدكتور أن يرد على اتصالي وجزاكم الله خير، أسأل الله أن يفرج عنه كربة من كربي يوم القيامة. نحن نقول للمخرج إن شاء الله يخرج رقم بيت المشورة الذي يمكن من خلاله التواصل مع الدكتور ميسرة.
يعني أنا يؤسفني الحقيقة أني أرجئ سؤال أخونا الأخ سلطان والأخ أحمد والأخ أبو عبد الرحمن إلى الوقت الملائم لهم، وأخونا سلطان يبدو أن الأمر بالنسبة له ملح جدا، فيمكن أيضا أن نتواصل معه عبر بيت المشورة.
جميل.
وأحتاج الحقيقة منه إلى يعني بعض المعلومات منه ومن أم الطفلة حتى نستطيع أن نقدم له المشورة الأقرب إلى الصواب والصح إن شاء الله.
جميل. تواصل النقاط قبل ما يقول لي المخرج كم باقي بيصير شو؟
كم؟
7 دقائق معنا، يعني ممكن طيب. نأخذ نقطة.
ممكن نأخذ أكثر من نقطة إن شاء الله.
تفضل.
النقطة الثالثة، أشعر أطفالكم بأنهم جزء مهم من الأسرة. هذا الكلام نظريا سهل إني أنا يعني أستوعبه، ولكن تحويله إلى إجراءات عملية يبغاله إيضاح.
كويس.
متى يشعرني أهل البيت أنني مهم؟ سواء كنت كبيرا أو صغيرا. إذا وضع الطعام انتظروني.
صحيح.
صح؟ إذا كان في خيارات في الطعام اللي سيقدم
استشاروني.
اليوم استشاروني. إذا كان في
رحلة معينة يأخذ رأيي فيها.
يأخذ رأيي وأنبه إلى التاريخ وأذكر بموعد الانطلاق. يعني دائما وأبدا أنا ماثل في أذهان هؤلاء الناس اللي هم أهل البيت، أنا جزء من الأسرة. أما تخيل معي الطفل مفرط النشاط،
اتركوه
أيوة
فك بس
آخر لحظة يلا ما جهزت على إيش دحين إحنا طالعين الطائف، لا عنده خبر في رحلة الطائف، لا متى، ولا يعرف يعني المكان المتوجه إليه، ولا إيش لازم يأخذه معاه، ولا شيء. تكرار مثل هذه الأنماط من السلوك تجعل الطفل يشعر
المتاع.
بالضبط أحسنت، يشعر مع الزمن أنه من سقط المتاع
ولا قيمة له،
إنه عبارة عن جزء زائد لا قيمة له ولا معنى. إحنا سبق وقلنا في إحدى الحلقات وأرجع أكررها الآن أن كل منا الصورة المرسومة في ذهنه عن نفسه أصلا بدأت من رؤية الآخرين له، ف فإذا تكرر تكررت الصورة من الأبوين من الكبار في البيت المعتمدة على أنه من سخط المتاع، على أنه جزء غير مهم، على أنه غير موجود، على أنه مهمل، قد يبدأ برؤية نفسه على أنه جزء غير مهم، وهذا ليس بالأمر اليسير قبوله، وسيرفض ورفضه لهذه الصورة التي يحاول أن يرسموها له ستكون بالكفاح المسلح كما يقول، يعني بالعنف اللي هو أمهر واحد في البيت في استخدامه، مو حيطلع لهم قرنين، حيطلع لهم 10 قرون
صحيح.
إذا هم أهملوا عشان يقول لهم تراني موجود. في البدء كان شاغب وكان عنيف لأنه لا يعلم لما هو عنيف، لكن الآن سيضاف إلى السلوك القهري، سيضاف إليه سلوك آخر له دوافع لا شعورية، حتى يقول لكل أهل البيت ترى أنا ماني لا شيء، أنا شيء وينبغي أن تنتبهوا إلي. فهنا نفاقم المسألة بدل ما نقلل منها. لذلك كل ما اعتمدنا أسلوب التعامل مع الطفل باعتباره ركنا مهما وعضوا مهما في البيت، كلما ساهمنا في رفع تقديره لذاته وساعدناه على فهم نفسه بصورة أفضل. رقم 4، فليبتعد كل الآباء والأمهات والمربين الذين لديهم أطفال مفرطين نشاط عن أسلوب المحاضرات.
ممكن في دقيقة ونص؟ ممكن
حاول أنتين إن شاء الله في دقيقة ونص. أسلوب المحاضرات وأسلوب الوعظ أسلوب يعتمد على بيان السلوك الخاطئ ثم ذكر كل أنماط السلوك الخاطئ اللي سبق وسواه، ثم ذكر كل المرات اللي سبق ونبهوه على أن هذا خاطئ، ثم ذكر كم هو غبي لأنه ما يسمع الكلام، كم هو عنيد لأنه ما يسمع الكلام. إذن أسلوب المحاضرات أسلوب يمثل خلطة سامة بالنسبة للطفل، زائد أنه هو أنت بتتكلم والمحاضرة حتاخد 5 دقائق ولا 10 دقائق وصاحبنا أصلا من أول 30 ثانية قطع الاتصال بينك وبينه وصار متابع الصوت اللي في الحارة ولا الصورة اللي في التلفزيون، ساعة طالع في وجهك لحظة في وجهك وسبع ثمان لحظات في الصورة، وانقطع الاستقبال عنده ولم يبقى في هذه القاعة الذي يعني من يتكلم ويسمع إلا أنت. لهذا ليس من الحكمة إطلاقا أن يتبع المربون مع أمثال هؤلاء الأطفال أسلوب المحاضرة، لأن الطفل لا يستطيع أن يستمر في الإصغاء والانتباه إلينا لأكثر من نصف دقيقة، بالتالي ما بعد ذلك جهد ضائع وأسلوب لشحن النفس ضد الطفل وإيذاء الطفل ولا فائدة منه ترتجى على الإطلاق.
أنا أعتقد أن هذه 28 ليست بحاجة إلى حلقة، بل ربما إلى حلقتين حتى نستوعبها أكثر، وأنا أول واحد حقيقة بحاجة أني أستوعب هذه الأشياء أكثر. نحن أخذنا 4 منها والوقت الآن يعني ضاق بنا، فما يملكني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر لك أولا، ثم للإخوة المشاهدين مع الوعد إن شاء الله أن تكون هناك تتم لهذه 28، وهي كيف يمكن العلاج
السلوكي للأطفال مفرطين نشاط
إن شاء الله،
وهي تعليمات حقيقة موجهة للمربين بالدرجة.
جميل، نحن سنعدهم بحلقة قادمة لعلاج هذه القضية وذكرها
إن شاء الله.
شكرا دكتور ميسرة، كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة لا زالت متعلقة بالأطفال مفرطين النشاط. لا تنسى في نهاية هذه الحلقة أن تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.